وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أرحمهم ولا أصلح. قال الشيخ سلمه الله: ولا يثبت الانتساب بمجرد الدعوة، بل لا بد من البينة أو الاطمئنان. قال: وأما عدم كفاية الدعوة في ثبوت الانتساب، فقد نسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ كاشف الغطاء قياسا على الفقر، حيث تقبل دعوة مربنا أنه تقبل دعوة الفاقر ولو بلحاظ استصحاب العدم الأزلي أو باستصحاب العدم النعتي بلحاظ عند الولادة مثلا. واضح هذا الكلام؟ أو إذا كانت حالته معلومة، وإن كانت لاحقة، يعني حالة الفقر معلومة وشك في ماذا في انقلابها إلى الغنى، في هذه الحالة تستصحب أيضا. هذا فيما يرجع إلى الفقر. أما فيما يرجع إلى ماذا؟ فيما يرجع إلى ثبوت الانتساب وكونه هاشميا، يعني في هذه الحالة هل تقبل دعوة الهاشمية بمجردها، بمجرد الدعوة أو لا؟ هو قاسها على ماذا؟ قاسها على الفرق، لكنه قياس مع الفارق. نعم، بلحاظ استصحاب العدم، حتى بلحاظ استصحاب العدم الأزلي، لأن استصحاب العدم الأزلي ما يعطي ماذا؟ ما يثبت الهاشمية، بل ينفي. يقول: لكنه قياس مع الفارق، لأن استصحاب عدم الغنى بنحو النعتي، بنحو العدم النعتي أو الأزلي، جار في صالح دعوى الفاقر، بخلافه في دعوى الانتساب، فإن استصحاب العدم الأزلي للانتساب إلى هاشم ينفي صحة دعوى الانتساب. هي مثل القرشية التي المرأة التي رأت الدم ما بين 50 إلى 60، فهي تقول: إن كنت بناء على أن الهاشمية ماذا يمتد بها الدم بنظر الشارع، طبعا هي مو أمر تكويني، الشارع يحكم، وإلا قد ينقطع دمها عند 40، وقد يستمر بالمرأة غير القرشية الدم إلى فوق 60 حتى. لكن الكلام في ماذا؟ في الحكم عليه بماذا؟ بالحيض وعدم الحيض. خب هي بنظر الشارع اعتبار، فبناء على أنه ماذا؟ على أن الشارع يفرق، كما هو رأي في المسألة، يفرق بين سن اليأس عند القرشية وسنه عند غير القرشية، بأن تكون القرشية لا بأن لا تيأس القرشية إلا عند 60، بينما تيأس غير القرشية عند 50. فهي إذا كانت شاكة في كونها قرشية أو غير قرشية، ورأت الدم بعد 50 وقبل 60، فلو كانت قرشية لتحيضت به بالدم، ولو كانت غير قرشية لاحتسبته استحاضة. فماذا تصنع؟ باستصحاب العدم الأزلي ينتفي ماذا؟ عنوان القرشية عنها، فتقول: قبل ولادتي ما كنت هاشم، أو في الأزل قبل أن أوجد ما كنت قرشية، لما وجدت قرشية أو لا، فتستصحب العلم. واضح؟ والنتيجة أنها ماذا؟ بالتعبر تحكم على هذا الدم بكونه غير حيضان، لأنها ماذا؟ لأنها ليست قرشية بالتعبد. هذا الأصل الجاري. هنا أيضا نفس الشيء، لو شككنا نحن في كونه هاشميا أو غير هاشمي، بالإمكان أن نتعبد بعدم كونه هاشميا باستصحاب عدم هاشمية باستصحاب العدم الأزلي. واضح. ولا يعارض ذلك بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم. واحد يقول تعال أنت بتستصحب عدم كونه هاشميا، استصحب عدم كونه غير هاشمي. خو بس استصحاب عدم كونه غير هاشمي ليس له أثر، واضح؟ الموضوع للهاشمي. الهاشمي مثلا يمنع من الزكاة أو يعطى مثلا الخمس أو ما شاكل ذلك. قال لعدم الأثر لها، فإن الموضوع لاستحقاق الزكاة عدم الانتساب إلى هاشم دون الانتساب إلى غيره، وعليه فلا بد من طريق لإثبات الانتساب يعني إلى هاشم، إما بالبينة لما تقدم في أبحاث سابقة من أن دليل حجيتها أي البينة وإن كان خاصا بباب القضاء، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يعني ورد في باب القضاء إنما أقضي بالبينة، إلا أنه يمكن التعدي إلى سائر الأبواب ببقية التقريبات. هناك تقريبات ذكرها طبعا الشيخ في مسألة الوقت، في الوقت هناك صفحة 193 تعرض إلى هذه القضية، أنه هل يمكن العمل بالبينة، يعني هل البينة حجة حتى في غير باب القضاء أو لا، والحال أن بعض أدلة البينة واردة في القضاء أو خاص بباب القضاء، مثل إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فلا يحرز أن البينة حجة حتى في غير باب القضاء. فبعضهم يتعدى من حجية البينة في باب القضاء إلى حجيتها في غير باب القضاء، يعني لإثبات الموضوعات الخارجية، بنفس هذه الرواية إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بتقريب أنه إذا كانت البينة في باب القضاء حجة رغم معارضتها بأصل لصالح المنكر، فمثلا تارة يكون الأصل عبارة عن أصل عن ماذا، عن أصالة اليد، فمثلا الكتاب في يدي يدعيه شخص وتكون له بينة، تقبل البينة رغم وجود ماذا، أصل في على خلافها، إذا كانت تقبل في باب القضاء، ففي هذه الحالة تقبل البينة في غير باب القضاء إذا لم يكن في مقابلها أصل. فهذا شنو جاي يقول؟ جاي يقول أنا ماذا؟ جاي يقول أنا هاشمي وعندي بينة، خب هل موجود أصل في قبالها؟ مثلا موجود استصحاب العدم الأزلي، واضح هذا الكلام، واللي هو محل خلاف بينهم في أنه حجة وليس بحجة، وقد لا يكون في بعض المواطن ماذا؟ أصل في القبال. فإذا كانت البينة حجة في باب القضاء رغم أنه يوجد لها معارض لصالح المنكر، ففي هذه الحالة من باب أولى تكون البينة حجة في غير باب القضاء، سيما فيما إذا لم يكن لها معارض. يجيبون عن هذا التقريب بأن الإثباتات في باب القضاء إنما هي لفصل الخصومة، فهي مبنية على ماذا؟ مبنية على نحو من التسامح، وإلا لو كان البناء على المداقة التامة لما حصل ماذا؟ فصل في القضاء. فلذلك يبعدون هذا الوجه، يسلكون طريقا آخر لإثبات حجية البينة في غير باب القضاء، وهو عبارة عن موثقة مسعدة من صدقة، والأمور كلها على ذلك ما لم يستبن غير ذلك أو تقوم به البينة، أو تقوم به البينة. فقالوا ماذا هذه الرواية؟ الأمور كلها على ذلك، تقول الرواية ما لم يستبن نعم غير ذلك أو تقوم به البينة، فهذه الرواية يمكن التمسك بها لحجية البينة في ماذا؟ في غير باب القضاء. بعضهم يقول هذه الرواية ساقطة سندا باعتبار وجود مسعدة من صدقة في طريقها، محل كلام مسعدة، بعضهم يبني على وثاقتك السيد الخوي، بعضهم لا يبني على وثاقته، وإذا تمت سندا يأتي الكلام في الدلالة. البينة ما هي؟ هل هي البينة المصطلحة أو لا؟ لعل البينة ماذا؟ العرفية اللغوية، فيعود معنى البينة إلى معنى الوضوح والعلم، ورد يعارضونها إذا كان هذا هو معنى البينة، ففي هذه الحالة ما لم يستبن يعني شنو؟ يصير من عصف الشيء على نفسه، واضح هذا الكلام إلى غير ذلك. بحث ماذا؟ طويل الذيل. جيد واحد لو يكتب كتابة في ماذا؟ في حجية البينة في غير باب القضاء، هذا بحث مثمر جيد. زين، نعم عادة عادة يبحثون في حجية البينة في وين؟ في إثبات النجاسة في الطهارة، كتاب الطهارة هناك مثبتات النجاسة أو طرق إثبات النجاسة، يعرضون إلى ماذا؟ حجية البينة. وهذا عادة هو يعني ما شاء الله المصادر فيه، كثير الكتابات في الطهارة في إثبات النجاسة ما شاء الله تحصل منه، فبإمكانه أن يحصل على مادة ماذا؟ وافرة جدا، ويحاكم بارتياح بال. أن الواحد إذا قدامه كلماتهم ما يشعر بوحشة، خصوصا إذا حضر الأسد وهو السيد الخوي، ما يشعر الواحد بوحشة. لكن إذا غاب عموما فعموما قال إما بالبينة لما تقدم في أبحاث سابقة من أن دليل حجيتها وإن كان خاصا بباب القضاء، إلا أنه يمكن التعدي إلى سائر الأبواب ببقية ببعض التقريبات، قلنا صفحة 193، أو بالاطمئنان. والله هذا ادعى ماذا؟ ادعى الانتساب إلى هاشم، ادعى كونه هاشميا، وأنا اطمأننت إلى ذلك ولو ببركة بعض القرائن. واضح هذا الكلام؟ لانعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، وحيث لم يردع عنها فيستكشف إمضاؤها أو لا، لنا طريق أخصى وهو أو بخبر الثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، فإن خبر الثقة حجة في باب الأحكام، فهل هو حجة في باب الموضوعات؟ وتقدمت الإشارة إلى أن البحث عن حجية خبر الثقة في الموضوعات من القواعد الفقهية، فعادة يبحث في القواعد الفقهية. نعم يتعرضون له أيضا في الفقه، في وين؟ في طرق إثبات النجاسة في كتاب الطهارة، هناك يتعرضون إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات. طبعا من الأدلة التي تساق على حجية خبر الثقة في الموضوعات الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن الفاسق الذي جاء يخبر بارتداد أولئك القوم، يخبر رسول الله وأصحابه، كان يخبر بالردة، والردة موضوع من الموضوعات، فيقول تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه خبية يستفيدون منها حجية خبر الثقة في باب الأحكام اللي هي بالمفهوم، مثلا إن جاءكم فاسق فتبينوا، يعني ما لم يجئ، إن كان الجائي غير فاسقين فلا تتبينوا. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان يستدل بها على حجية ماذا؟ خبر الواحد في باب الأحكام، فمن ماذا؟ فما مو من المعقول أن يخرج المورد من تحتها بحيث لا تكون حجة في باب الموضوعات. لذا يذكر بعضهم أن المفارقة ما اتفق من بعضهم من أنه يرى أن الآية دليل على حجية خبر الواحد في باب الأحكام، إلا أنها ليست حجة في باب، ليست دليل. شنو هذا؟ يخرج المورد من تحت الوارد؟ غريب جدا. وهذا أيضا بحث طويل وجميل أيضا ومثمر، بحث حجية خبر الثقة في الموضوعات، بحث حجية خبر الثقة في الأحكام هو بحث معمق جدا في الأصول، ومن أكثر من عمقه الشهيد الصدر عليه الرحمة. لكن حجية خبر الثقة في باب الموضوعات في الفقه عادة يطرح، وإذا أفرد يفرد في القواعد الفقهية، فالكتب المعدة للقواعد الفقهية تتعرض إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات. هذا بحث مهم جدا. طبعا يختلفون في حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، كما هو الخلاف في حجية خبر الثقة في باب الأحكام من حيث سعة الحجية وضيقها، فهل يشترط مثلا في حجيته حصول الوثوق بخبر، أو عدم حصول ظن على خلافه، أو وجود ظن على طبقه، أو لا يشترط شيء من ذلك كما هو رأي السيد الخوئي، وأن المدار على الوثاقة فقط، حتى لو لم يكن من وثوق معها أو ظن، بل حتى لو كان هناك ظن على الخلاف إلا إذا وصل إلى حد الإطمئنان على الخلاف. هذا خلاف أيضا موجود. فالسيد السيستاني يقول لا بد من ماذا؟ من حصول الوثوق معه، وثوق ولو نوعا ظاهرا. واضح. الشيخ الوحيد يكتفي بأنه أن لا يكون هناك ظن على الخلاف، على خلاف خبر الثقة ليعود حجة، وهذا ما في فرق بينه في باب الأحكام أو في باب الموضوعات. السيد الخوي يكتفي بماذا؟ مطلق الوثاقة، وإن لم يكن هناك ماذا؟ ظن موافق أو وثوق، بل حتى إذا كان هناك ظن مخالف. هذه تفصيلات أيضا. طبعا دراسة حجية خبر الثقة في الموضوعات يصلح رسالة ماجستير مو بكالوريوس بعد، حيث سعته. واضح هذا الكلام. ودعوى أن السيرة قد انعقدت أيضا على الحكم بانتساب من هو مشهور بين أهل البلد بذلك وإن لم يحصل اطمئنان، وحيث إنها لم يردع عنها فهي منضاد. بعضهم هكذا ادعى بأنه إذا اشتهر كون شخص ماذا هاشميان، ففي هذه الحالة ماذا يحكم بكونه كذلك حتى لو لم يحصل اطمئنان. واضح. وهذه السيرة كتتميم، يعني هذه من حيث مقدمة، والمقدمة الثانية حيث لم يردع عنها فيكون الشارع ماذا قد أمضاها. فقال مدفوعة بأن انعقاد مثل هذه السيرة زمن المعصوم عليه السلام غير معلومين، لانعقادها تلك الفترة جزمان أو احتمالا على دفع الخمس والزكاة إلى المعصوم أو حاكم البلد. مو ما عندنا إلا قضية ماذا الخمس والزكاة. ثم حتى لو حاكم البلد، حاكم البلد هو مو دائما معصوم، حتى مثلا بإمكانه أن يستطرق كونه هاشميا أو غير هاشميا بعلمه، فهو محتاج عموما إلى أن يماذا تثبت عنده هاشمية شخص. واضح هذا. هل العموم إيه؟ إن شاء الله. مر علينا في كتاب القضاء أو في عفوا في كتاب الشهادات أنه تثبت أمور بالشهرة أو الاستفاضة اللمعة، منها النسب، فسواء كان النسب إلى غير هاشم أو إلى هاشم فبالاستفاضة، فإذا كان شخص يعرف بأنه من بني فلان يحكم بكونه كذلك. هي من الموارد التي ماذا التي يعتمد فيها، تعتمد فيها الاستفاضة، حصل اطمئنان أو لم يحصل اطمئنان، مو بملاك ماذا سيرة، مو بملاك سيرة، وإنما الروايات دلت على ماذا؟ على أنه تثبت هذه الأمور، يوم منها النسب، سبعة أشياء ذكرها الشهيد في اللمعة في هذا المجلد، لا مو في هذا المجلد، تثبت أمور بماذا؟ بالشهرة، بالاستفاضة، نعم في غير هذا الكتاب، نعم واضح، منها النسب. وأما قضية الشيخ اللي أشار إليها الشيخ من أمر الفراش، طبعا إذا ولد شخص على فراش هاشمي يحكم بكونه هاشميا، هذه مو لخصوصية وإنما لقضية ماذا الولد للفراش، طبعا هذا في فرض الشاك. أما إذا من دون شاك فلان ولد عن في بيت، هي ما تجري قاعدة الفراش، قاعدة الفراش إنما تجري في فرض الشاك في الانتساب، يعني إذا شك في كونه من فلان أو غير فلان. يعني لنفترض أنه أتى المرأة غير واحد وكان الزوج هاشميا وشك في أنه تولد من ماء الزوج أو من غير ماء الزوج، ففي هذه الحالة يحكم بكونه ماذا هاشميا. لكن لو علم كونه من غيره خب ما تجري قاعدة الفراش بعد، ولد للفراش خب ماذا أمارة تجري في فرض الشاه، فإذا علم أنه من الهاشمي هو ما تجري بعد قاعدة الفراش، ولو علم أنه من غيره غير الزوج الذي هو غير هاشمي يعني إذن لا تجري قاعدة الفراش. واضح هذا الكلام. نعم. لذلك قد يستعاض عن في هذه الأزمنة، يعني لنفترض أنه قام العلم عن طريق البصمة الوراثية، أي مسألة أشرنا إليها سلفا، البصمة الوراثية التي تورث لا أقل الإطمئنان بأنه هذا من فلان، هذا الولد من فلان، أو على الأقل عندما ينحصر أمر الولد في اثنين، إما من هذا أو من هذا، فنفت أحدهما فيثبت الآخر. ذاك هي على النفي أوضح منها على الإثبات، البصمة الوراثية، لأنها ما هي دقيقة جدا فيما إذا كان ماذا متقاربي نسبا في الأخوين، ما تجدي يعني الآن ما وصلوا كلش، لكن واحد وغريب بالإمكان أن تقول لا مو من ذاك أو ليس من هذا. أما إذا جاء من قريبين كما إذا وطأ المرء اثنان ولو شبهتان، خب يتفق هذا ولو شبهتان، وشك في أنه تولد من ماء هذا أو من ماء ذاك، من ماء الأخ هذا أو من ذاك، البصمة الوراثية ما تقدر، ماذا نقول من هذا أو من هذا مع كون القريب. بحث مهم وله ثماره أيضا، طبعا إذا أمكن تعويل عليها بأن حصل العلم أو الاطمئنان، حينئذ أيضا لا تجري قاعدة الفراش، واضح هذا الكلام، لأنه موضوع حيرتفع بمثل البصمة الوراثية، واضح. موجود بحث لطيف في مجلة العدل التي صدرت، التي تصدر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية في السعودية، بحث حول البصمة الوراثية، بحث ممتاز. أنا أتابع مجلة العدل، مجلة يعني بين العشرة، بين يعني موضوعات المجلة الواحدة تحصل لك موضوعين جيدين. أحكام عامة، المجلات من شأنها توسيع الآفاق والمدارك، فتح الآفاق، استثارة ما في الذهن، يثير لك بعض الأشياء فتفتح قدامك أفق تقدر تبحث فيه وتطالع. فمو مو بالضرورة يعطيك شيء، ولازم يعطيك معلومة، هو فتح الأفق مهم جدا، استثاراتك علميا مهم جدا. فكثير من الأبحاث قد طالعها مجلة كاملة، حتى المجلات الرائدة ساعة، مجلة فقه أهل البيت بعض الأعداد أصلا أقول ما فيها فائدة، عدد بكامل، لكن ساعة إثارة، هل إثارة مهمة. أحكام عامة، يجوز للمالك عزل الزكاة، وبالتالي إذا عزلها له أن يتصرف في الباقي، ويصير المعزول ملكا للمستحقين، ويكون أمانة بيده، وعلى تقدير التلف لا يضمنه إلا مع التفريط، لا تقدير التلف هذا خم لا يضمنه إلا مع التفريط. قال ولا يجوز تبديله بعد العازل. زين، قال أما جواز العازل عزل الزكاة فهو وإن كان على خلاف القاعدة، نعم، وبعبارتنا ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنه ماذا؟ أنه لا ولاية لأحد الشريكين في فرز حصة شريكه، لأن النتيجة أي شيء، إذا وجبت الزكاة في هذا المال فماذا، من بيده المال والفقير مثلا شريكان في المال، فكيف تكون لأحد الشريكين ولاية في عزل حصة شريكه وبالتالي الباقي يكون له؟ هذا على خلاف القاعدة، فإذا دل الدليل كان على خلاف، هذا مقتضى القاعدة أنه لا ولاية، فإذا دل الدليل على أن له أن يعزل حصة شريكه، ففي هذه الحالة هذا الدليل على خلاف الأصل وعلى خلاف القاعدة. أما جواز العزل، هي جواز العزل مو تكليفان شيخنا، جواز العزل وضعان، بحيث يكون ما عزله هو مال الفقير، بحيث يتعين وله أن يتصرف في الباقي. روحوا إلى باب الخمس، باب الخمس ما موجود دليل من هذا القبيل. فهل لي أنا الذي وجب في مالي خمس أن أعزل الخمس وأتصرف في الباقي؟ لا، ليس لك. والذي عزلته لا يكون خمسا، والذي بقي اللي هي الأربعة أخماس لا تكون ملكا لك. فعلى تقدير تلف الخمس الذي عزلته، ترى ما تلف حق الغير، تلف جزء من الخمسة أخماس. ما ينعزل بعبارة أخرى وضعان. واضح هذا الكلام؟ تعال لباب الزكاة، لا دل الدليل. تقول زين في باب الزكاة يجوز العزل، وبالتالي ما عزل يكون ماذا؟ يكون زكاتان. لكن في باب الخمس لا. نقول إيه، لأن على خلاف القاعدة، فيلتزم ماذا؟ بمقدار دلالة الدليل. واضح هذا؟ قال: أما جواز العازل فهو وإن كان على خلاف القاعدة إلا أنه بعد ثبوت الدليل على ولاية المالك يؤخذ به، يؤخذ بهذا الدليل. ما هو الدليل؟ وهو مثل صحيح يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئان مخافة أن يجيء من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك. أخرجها من وين؟ من مالك، ولا تخلطها بشيء، ثم أعطها كيف شئت. يعني أعزلها، أعزلها وتصرف. واضح هذا الكلام؟ طبعا هنا مطلب مهم، قال إذا حال الحول فأخرجها، يعني يجب العزل. من وين لك؟ مخالف، من وين لك؟ والرواية تقول أخرج، ليش ما تحملون على الحكم التكليفي؟
السؤال يصلح لي أن أحبسها منها.
زين خير، والسؤال زين، وش تستفيد منه؟ وصلت شوي، باقي شوي.
يعني ترتيبها.
شمالة على قولة الأستاذ. سيد الأستاذ. شماله يبغى له، ما أخذنها هم، شماله يبغى له. هذا الأخ بالرواية لما كانت على خلاف الأصل فكأنه لا يجوز، فإذا قال أخرجها وارد مورد ماذا؟ توهم الحاضر. والأمر إذا كان واردا مورد توهم الحاضر ماذا؟ لا يستفاد منه الوجوب، بل ودليل على الرخصة فقط، فلك أن تخرجها. واضح هذا يا أخوان؟ قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشيء، ثم أعطها كيف شئت. إنزين، ومع ثبوت الولاية على العازل، وبالفعل عزل، فتحقق العازل، وتحققه تترتب على هذا العزل ثمراته المذكورة في المتن. ما هي الثمرات؟ قال: التصرف في الباقي، قال: يصير المعزول ملكا للمستحقين، قال: يكون هذا المعزول ماذا؟ أمانة بيده، على تقدير تلفه لا يضمنه إلا مع التفريط. كل هذه ثمرات تترتب. واضح هذا يا أخوان؟ بخلاف ما إذا لم تثبت، لم تثبت ماذا؟ الولاية، كما في الخمس، فإنه لا يجوز التصرف. قام عزل الخمس وأراد أن يتصرف في الأربعة الأخماس، ليس لك ذلك. هل يكون هذا الخمس ملكا للمستحق؟ لا. هل هو أمانة بيدي؟ لا، خمس في ضمن المجموع، لا زال. لو تلف ما يتعين هذا خمس حتى ماذا؟ حتى تقول التالف هو الخمس. قال بخلاف ما إذا لم تثبت فإنه لا يجوز التصرف، وعلى تقدير تلف البعض يوزع التالف لكونه ماذا؟ لازم الإشاعة، لازم القول بالإشاعة، حينئذٍ ماذا؟ يوزع التالف. واضح هذا بالنسبة كما مر علينا في ماذا؟ في بيع مثلا المقدار من الصبرة، مثلا قفيز من صبرة، فعلى تقدير التلف، مو على نحو الإشاعة. لو قلنا على نحو الإشاعة بيجي فيه الكلام، كان نسبة تطير. مر علينا ثمرة الخلاف اليوم في درس النماء. وهذه الولاية ثبتت في باب الزكاة فقط ولم تثبت في باب الخمس، فبالعزل فيه لا يتعين الحاق، في باب الخمس لا يتعين الحاق. فلذا المؤمنون فيما إذا احتاجوا إلى أن يتصرفوا في الأربعة الأخماس يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله فيقول له مثلا اقبض عني الخمس، اعزل الخمس واقبضه عني، فإذا قبض تعين خمسا، فله أن يتصرف في الأربعة الأخماس. واضح هذا الكلام؟
الصدقة حتى بعزلها
لا تتعين،
لا تتعين.
وإن كانت تحصل ثمرة الصدقة أثرها يحصل حتى نيتها، حتى بنية الصدقة لا حاجة إلى العزل. فيما إذا كان هناك أمر استدعى أن تتصدق، إن والتصدق وإن لم يكن لك مال، أو كان لك مال ولكن لا يوجد ماذا من تعطيه إياه، في هذه الحالة نية الصدقة تكفي. في الرواية أن الصادق عليه السلام كان في قافلة مع تجار فأخبرهم بأن أمامكم قطاع طريق وتجار وكل واحد عنده بضاعته، هذا مو كل واحد حاملية فلسين فلتشيس مال ما أدري وينه، لا تجار كل واحد بضاعته. فقال له وما العمل؟ قال انو الصدقة ببعض ما عندكم هذا، فنووا الصدقة فمروا بقطاع الطريق وهم نيام. سلكت قافلة فتحصل، فيحصل بنية الصدقة. هي ذكرها الشيخ الحر عليه الرحمة، كان معنون الباب باب بهالشكل، يعني تحقق الصدقة بالعازل، لأن هذه مألوفة عندنا، فهو يبغى يقول بأنه هذه صحيح تحصل بها الصدقة ويحصل أثرها أو لا، لأنها معمول. فقال إذا بالنية تحصل فكيف بالعاز؟ فجاب ما جاب إلا هذه الرواية، جاء بهذه الرواية، فهي تدل على ماذا؟ كفاية النية، نية الصدقة.
الصادق يتأخر وصولها للفقير،
ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ما يضر أبدا.
وهذا الأمر الصناديق
يكفي. نعم هو ما لا أحد يستعجلها ولا شيء، نعم لا أحد يستعجلها. هلا أيام النجف أيام الخوف، أنا فعلا كنت أبيت بالصدقة كل ليلة، لكن خليها عندي مكان هي الصدقة، لما تتجمع معنا أعطيها أحد السادة يصرفها. كان خوف شديد، ما تدري متى يدخلون عليك. إيه. الحمد لله على الأمان. هم. وأما جواز الإخراج من غير العين، من غير العين وجبت الصدقة، وجبت الزكاة في مال مثلا، وجبت في النقدين، وجبت مثلا في الذهب، أو وجبت في الغلات، روح على الغلات مثلا وخلوا عنكم زكاة الأنعام لأن زكاة الأنعام فيها خصوصية. مثلا وجبت الزكاة في الغلات، وصل المال إلى النصاب مثلا تمر فيه 900 كيلو، فأردت أن أخرج ماذا؟ زكاته. فقلت عوض أن أدفع نفس التمر أدفع نقدا يعادل قيمة ماذا؟ التمر. فهل يكفي إخراج الزكاة من هذا النحو أو لا؟ طبعا في باب الخمس فيما إذا وجبت الزكاة في أعيان يمكن أن تخرج ماذا؟ النقد، ولك أن تخرج من نفس الأعيان. عندهم كلام هل لك أن تخرج من عين أخرى، يعني لا من العين التي وجبت فيها ولا من النقد وإنما من عين أخرى. فمثلا عندي دورة وجب فيها الخمس وطلع منها مجلد، تتفز دورة شيل منها مجلد مجلدين، ففي هذه الحالة أدفع ناقد. قال واحد لا ما بدفع ناقد، عندي رسالة عملية ما أحتاجها، نطلعها خمس بإذن الحاكم الشرعي يصير وإلا فلا. ذلك بعضهم كان يخمس مثلا مكتبته، يأتي بجزء من المكتبة، جزء من المكتبة هو هيمي واحد ماذا شيء واحد، وإنما الخمس واجب في هذا الكتاب. أنت تريد أن تخرج ماذا كتاب آخر عين أخرى، ما هو مو مجرد أن تسميه عنوان كتب صارت شيء واحد. واضح هذا؟ يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. واضح. زين، في باب الزكاة، باب الزكاة بالإمكان أن تخرج العين، عين ما وجب فيه، يعني من عين ما وجبت فيه الزكاة، بالإمكان أن تخرج نقدا، هل يمكن أن تستعيض عن دفع النقد بدفع العين بعين أخرى يعني غير العين التي وجب فيها الزكاة؟ محل كلام. وأما جواز الإخراج من غير العين بالنقود فلم ينسب فيه الخلاف لأحد، في وين؟ في الغلات والنقدين ما فيها خلاف. بإمكان أن تخرج بدل التمر مثلا، بدل زكاة التمر قيمة تعادل الزكاة، تعادل التمر، أو في النقدين مثلا في الدنانير وجبت الزكاة فأنت تخرج دراهم، أو في الدراهم وجبت الزكاة فأنت تخرج دنانير. واضح. ويدل عليه صحيح محمد بن خالد البرقي، كتبت إلى أبي جعفر الثاني وهو الجواد، هل يجوز لي أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب ماذا دراهم قيمة ما يسوى؟ أنا بطلع دراهم حتى في ماذا، حتى عما يجب في الماذا، في الحرث. واضح. وما يجب على الذهب، الذهب ذهب بعد، قال طلع دراهم قيمة. قال أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب أيما تيسر يخرج. إيش يدي؟ واضح هذا الكلام؟ زين، فهذه وين واردة؟ واردة في الحرث، واردة في إخراج ما يجب على الذهب دراهم. واضح هذا الكلام؟ لا نحتمل طبعا أنه في الذهب تخرج الدراهم، لكن في الدراهم لا يخرج الذهب، لا نحتمل عرفا خصوصيا. وأما بالنسبة إلى الغلات فإنه وإن ذكر الحنطة أو الشعير لكنه ماذا أشبه بالمثال عما يخرج في الحرث. واضح. لا نحتمل أنه مثلا يعني مو بماذا بنفي احتمال الخصوصية، وإنما من نفس قوله عما يخرج في الحرث. واضح. وكأنه من الحنطة والشعير من باب المثال مو من باب بيان ما. واضح. وهو وإن كان خاصا ببعض ما يجب فيه الزكاة وبالإخراج بخصوص الدراهم، إلا أنه بعد عدم احتمال الخصوصية يمكن الحكم بالتعميم. واضح هذا الكلام؟ نقد يعني وإن لم يكن دراهم. وإن نسب إلى المقنعة، إلى المقنعة كتاب المفيد عليه الرحمة، عدم جواز ذلك في الأنعام، في الأنعام ما يجري. زين، خصوصا فإذا يمكن الحكم بالتعميم يعني حتى في الأنعام. وإن نسب إلى المقنعة عدم جواز ذلك في الأنعام. زين، خصوصا أحمد الله، خصوصا بعد الالتفات إلى قوله إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه، فيقول هذا الذيل في السؤال، لأنه سأل هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم، أخرج ماذا قيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه، من كل شيء، فيقول ببركة أن يخرج من كل شيء عدم خصوصية إلى أي شيء، إلى العناوين التي ذكرت في الصادر، وهي عبارة عن ماذا، عن ماذا، الحرث والناقد، نقد الذهب بعد موجودة. واضح. الظاهر في السؤال عن مطلق الأعيان الزكوية دون خصوص ما ذكر في صدر السؤال، لكن بعد التصريح بموارد خاصة في السؤال في هذه الحالة لا يستفاد العموم من الجملة المذكورة إلا أن يخرج من كل شيء ما في يعني من هذه الأشياء التي ذكرت، لا أقل من أن هذا محتمل. في هذه الحالة ما يمكن الاستعانة بمثل هذه هذا الذيل للتعميم. فإذا أجد أمر عدم احتمال الخصوصية عرفا بها، وإلا لو احتملنا الخصوصية في هذه الحالة لا يمكن التعدي. ونحن نحتمل الخصوصية يعني لا نحتمل الخصوصية لإخراج الدراهم عن الدنانير وبالتالي يخرج عن الدراهم بدنانير كما يخرج عن الدنانير بدراهم، فنحتمل الخصوصية فنتعدى. وكذلك بالنسبة إلى بقية الغلات التي لم تذكر وهي الحنطة والشعير لا نحتمل خصوصية. لماذا لا نحتمل؟ عفوا، التي لم تذكر التمر والزبيب ما ذكر، فلا نحتمل خصوصية للمذكور وهو الحنطة والشعير فنتعدى، ولكن نحتمل عرفا خصوصية. لماذا لا نحتمل خصوصية؟ ما هو النافي لهذا؟ يمكن الشارع له نظر واضح هذا، فلا يمكن التعدي. بقية مسألة ماذا؟ مسألة أنه جواز الإخراج من غير النقود، هذه إلى غد إن شاء الله. سبحانه وصلى الله عليه وسلم.